إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن أنبياء الله تعالى هم صفوة الخلق وخيرة الناس اصطفاهم الله عز وجل لأشرف مهمة ورسالة على وجه الأرض وهي تبليغ الناس مراد ربهم عز وجل منهم لا أشرف من مقام النبوة ولا أجل من وظيفة التبليغ والبيان عن رب العالمين تبارك وتعالى وإن من هؤلاء الأنبياء رجلا وصفه ربه تبارك وتعالى بأنه أمة رجل واحد هو أمة بأكملها رجل واحد هو قائد ومتقدم وإمام يأتم به من بعده هو خليل الرحمن سبحانه وتعالى هو الذي أمر النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم باتباع ملته إنه إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنه الخليل العظيم النبي الأمة الذي أمرنا باتباع ملته وفي دعوته العظيمة موقف رائع جمع بينه وبين أبيه كان فيه يخاطب أباه في لطف ورفق وبيان يدعوه إلى الإسلام ويأمره بالدخول في دين الله عز وجل فانظر كيف كان حوار النبي مع أبيه، وانظر كيف تكون الدعوة إلى الله عز وجل، وانظر كيف يكون مقام الرجل مع أبيه عموما في بره به وشفقته عليه وحرصه على خيره ومصلحته. وإن كان هذا الأب كافرا لا يؤمن بالله عز وجل، إلا أن حقه موجود ومكانته مصونة. يقول رب العالمين تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. اذكر في الكتاب عندك يا محمد، اذكر في القرآن إبراهيم عليه السلام، اقصص نبأه على أصحابك وأمتك، فإن ذلك الرجل كان صديقا، كمل تصديقه بربه عز وجل وإيمانه به، وكان نبيا مصطفى نبأه الله تعالى وابتعثه إلى الناس. ماذا كان من شأن ذلك الصديق النبي؟ إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إنه رجل يكلم أباه وأبوه كافر، لا يؤمن بالله تعالى، ولا يتوجه إليه بالعبادة، ولكنه يعبد ناقصا عاجزا لا قيمة له ولا وزن. ولا ذنب أعظم من الكفر، ولا أحب إلى المؤمن من ربه، ومع ذلك فمقام الأبوة محفوظ. وإبراهيم عليه السلام هو إمام الحنفاء وأمة الموحدين، لا شك أن عنده الولاء والبراء، ولا شك أن عنده الغيرة على حدود الله عز وجل، فلم يدفعه ذلك إلى سوء الأدب مع أبيه، وخصوصا في مقام الدعوة، حتى لا ينفر أباه عن الدخول في الدين. فتأمل كيف خاطبه بهذا الأسلوب الحاني الرفيق: يا أبت. ما قال له: أيها الكافر، أيها الفاجر، أيها الظالم، وإنما خاطبه بأخص شيء بينهما، وهو الأبوة مع البنوة. إذ قال لأبيه: يا أبت. هكذا برفق ولطف وحنو ورحمة. وتأمل كيف أنكر عليه صنيعه العظيم: إن الشرك لظلم عظيم. تأمل كيف أنكر عليه هذا الصنيع بهذه العبارة اللطيفة المؤدبة التي ليس فيها تشنيع ولا شدة، وفي نفس الوقت اشتملت على غاية إقامة الحجة. ما هذه العبارة؟ إنها كانت أولا في صورة سؤال، والسؤال ألطف من مجرد الخبر المباشر. هناك فرق بين أن يقول القائل لشخص: إنك تعبد من لا يستحق العبادة، هكذا بصورة الخطاب المباشر، وبين أن يقول له: لماذا تعبد كذا، وهو لا يصلح أن يكون إلها. فالعبارة الثانية أرفق وأرحم، وفيها طريق سهل وميسر إلى قلب المستمع. فقال له الخليل عليه السلام: لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ باختصار كأنه يقول له بجملة واحدة: لم تعبد العاجز الناقص الذي ليس له كمال وليس له فعل ولا حول ولا قوة، فكأنك يا أبت بهذا تضع الشيء في غير موضعه، فإن العبادة لا تكون إلا للكامل. العبادة لا تكون إلا للرب الخالق الرازق المدبر، وأما هذا الذي تعبده فإنه ليس له صفة، لا يسمع، لا يسمع دعاءك، فإنك تتوجه إليه بالدعاء وتطلب منه الحوائج وهو لا يسمع لك صوتا ولا يدرك لك حسا، وهو مع ذلك لا يبصر فلا يراك ولا يعلم حالك ولا يطلع على شأنك، وهو مع ذلك عاجز لا يملك لنفسه ولا لك شيئا، لا يغني عنك شيئا، لا يدفع عنك ضرا، لا يجلب لك نفعا، بل لا يفعل ذلك مع نفسه. فلو أن أحدا أراد أن يؤذيه لما استطاع أن يدفع عن نفسه. ولهذا سلك الخليل نفسه هذا المسلك بعينه عندما حطم الأصنام فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فلما سألوه بعد ذلك قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فبين أنهم عاجزون لا يدفعون الضر عن أنفسهم، وبين أنهم لا يتكلمون، ليس لهم صفة كمال. لهذا قامت الحجة على قوم إبراهيم وصاروا في مقام الحائر المضطرب الذي لا يعرف جوابا ولا يهتدي سبيلا. ومن هنا نستفيد الفائدة العظيمة التي هي أصل السنة والدين والاعتقاد، وهي وصف الله تبارك وتعالى بصفات الكمال. فإن الله تعالى لو كان لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا يتكلم لما كان فرق بينه وبين إله إبراهيم. فلما قال إبراهيم لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، دل بالضرورة على أن رب إبراهيم يسمع ويبصر ويغني من يشاء ويدفع الضر عمن يشاء ويجلب الخير لمن يشاء، وهو يعلم ويتكلم ويريد ويفعل، يتصف بالصفات، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فعلينا أن نراجع اعتقادنا، لأن منا نحن المسلمين من يصدر للمسلمين أن ربهم ليس له صفة وليس له نعت، لا يسمع ولا يبصر ولا يرى ولا يتكلم، فصيروه كالأصنام الجمادات التي كان يعبدها المشركون، وأبطلوا حجة الأنبياء على أقوامهم. فانتبهوا لما نتعلمه، وانتبهوا لاعتقادنا الذي ندرسه. إن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فانظر رحمك الله تعالى في هذا الأسلوب الطيب الجميل كيف جمع بين الرفق والرحمة وبين إقامة الحج. ثم انتقل إبراهيم عليه السلام إلى العائق الكؤود الذي يحول بين الإنسان وبين الاستجابة للحق. وهذا من حكمة الداعية إلى الله، فإن الداعية إلى الله لا بد أن يكون بصيرا بالشبهات، ولا بد أن يكون عليما بالأسباب التي تحول بين الناس وبين الاستجابة للحق. فأعظم شيء حال بين أتباع الأنبياء وبين الاستجابة لهم قضية الآباء والأجداد والتقليد والتعظيم للعوائد والسوالف. فكيف تعرض إبراهيم عليه السلام لذلك وأبطله؟ قال يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يعني حصل عندي علم لم يحصل لك، أنت عندك علم ودراية تعظمه، أنت تعظم شأن الآباء والأجداد، وتعظم السوالف والعوائد، وتقول إنا وجدنا آباءنا على أمة، فهذا علم تعتبره أنت كذلك. ولكنني قد جاءني علم آخر لم يأتك، ووقفت على شيء لم تقف أنت عليه. فهذا خطاب للفطرة، لأن الإنسان إذا عرف أن هناك شيئا جديدا لم يكن عارفا به ولم يكن على دراية به، فإنه يصدقه ويكون أدعى إلى الاستجابة له، فكأنه يقول له إن هناك أشياء لم تحط بها علما، إن هناك أشياء لم تعرفها. إذن لا ترفض ما يجيئك، هكذا كان أعداء الرسل يفعلون، يرفضون ما يجيئهم مباشرة لمجرد أنه جديد، لمجرد أنهم لم يعرفوه من قبل، لمجرد أنهم لم يرثوه عن آبائهم. فإبراهيم عليه السلام يرشده إلى خطأ هذا التصور. ليس من الحق ولا من العقل أن ترفض الجديد الذي يأتيك لمجرد أنك لم تسمع به، لمجرد أنك لم تحط به علما، بل انظر وتأمل وعندك عقل. وليس هناك ما هو أصرح في العقل من الحجة على التوحيد، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. فلا ترفض هذه الحجة الواضحة لمجرد أنك لم تسمع بها. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني، أي إذا كان الأمر كذلك فإن الحق والصواب أنك تتبعني، لست أنا الذي أتبعك، لأن الجاهل هو الذي يتعلم، هو الذي يتبع العالم، ليس العكس. وعبر إبراهيم عليه السلام أيضا عن هذا المعنى بالصورة المؤدبة، ما قال له إنك جاهل لا تفقه ولا تتعلم ولا تعرف شيئا، بل قال إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، وأمره باتباعه، ما قال إنني أفضل منك وأعلى منك، بل الأب بطبيعة الحال يعتبر نفسه فوق ابنه، قال فاتبعني، اتبعني لهذا، لأنه قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فإن اتبعتني أهدك صراطا سويا، أرشدك إلى الطريق الواضح القويم الذي لا لبس فيه ولا اعوجاج. ثم انتقل إلى أبيه بأسلوب آخر، قال يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. ينتقل الآن إلى أسلوب فيه بعض القوة، بعض المواجهة، لأنه عرف كيف يدخل أولا، فالدخول أولا يكون بسهولة ورفق، يكون برحمة ولطف، حتى يستجلب المتكلم انتباه السامع ويأخذ بمجامع قلبه، ثم بعد ذلك يتكلم ويترقى كيفما يريد. قال يا أبت لا تعبد الشيطان، ما قال له لا تعبد الإله، لا تعبد كذا أو كذا، لأنه لو قال له هذا لما استجاب، وإنما الشيطان صورته شنيعة في نفس كل إنسان، فلما يقول له لا تعبد الشيطان فهذا يؤدي إلى التنفير المطلوب. يا أبت لا تعبد الشيطان، أي إنك إذا عبدت هذا الذي تتوجه له من دون الله، هذا الصنم الفلاني أو هذا الوثن الفلاني، فأنت في الحقيقة تعبد الشيطان، فانتبه، لأن الشيطان هو الذي أمرك بدعاء هذه الأصنام والأوثان، فإذا أطعت الشيطان فقد عبدته في هذا الأمر. ثم إن الذي يعبد في الحقيقة ليس الحجر، وإنما الذي يعبد في الحقيقة هو ما وراء الحجر، من تعتقد أنه يحل في الحجر أو يأتي في الحجر أو يتمثل في الحجر، وما يدريك لعله شيطان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن عبسة رضي الله عنه عندما كان ينهاه عن الصلاة في الأوقات المعينة، قال إذا طلعت الشمس فأقصر عن الصلاة، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها من يعبد الشيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أي إن الشيطان يأتي في هذا الوقت بصورة معينة يعلمها الله تبارك وتعالى، بحيث يكون الذي يسجد للشمس في هذا الوقت ساجدا للشيطان في الحقيقة. فما يدريك إذن عندما تسجد لهذا الصنم أو تتقرب لهذا الوثن، فإنك تتقرب إلى الشيطان. فانظر وتأمل في هذا الأسلوب الحكيم العاقل الرفيق. ثم بالغ في التنفير من الشيطان فقال: إن الشيطان كان للرحمن عصيا. فوصف الشيطان بأنه عصي للرحمن، والعصي هو العاتي في المعصية، المشتد في المعصية، المبالغ في المعصية. وهذا هو أول موضع يذكر فيه إبراهيم عليه السلام ربه: إن الشيطان كان للرحمن عصيا. ما ذكر ربه إلا في هذا الموضع، وما ذكره إلا بهذا الاسم الرحمن، ما قال لله وإنما قال للرحمن، حتى ينبه أباه على أن لك نصيبا في رحمة الله إذا دخلت في دين الله واستجبت لنبي الله، فلا تيأس من رحمة الله. حتى وإن كنت قد كفرت بالله، وإن كنت قد أشركت بالله، فلك النصيب في رحمة الله إذا عدت إليه بالإسلام. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. فقارن بين الشيطان وبين الرب، كيف تعبد العاصي وتترك الرب؟ كيف تعبد الشيطان وتترك الإله العظيم؟ ثم قال له بعد ذلك سالكا مسلك الترهيب، فإنه رغبه أولا بهذا الأسلوب اللطيف، ثم رهبه بأسلوب أشد وأوقع. قال: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أي انتبه، لا تظن أن رحمة الله تبارك وتعالى لكل أحد، وأن رحمته مكفولة للمشرك مطلقا ومكفولة لكل إنسان، ولكن من عصى الله عز وجل فلا يأمن عقابه، ومن أشرك بالله تعالى ومات على شركه فإنه ولي للشيطان، ليس له نصيب في رحمة الرحمن. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. إذن فالرحمن قد يعذب، الرحمن قد يغضب، الرحمن قد يعاقب. فربنا سبحانه وتعالى يتصف بالرحمة والغضب، عنده الثواب والعقاب، عنده الجنة والنار، فهما جناح المسلم: الترغيب والترهيب، الخوف والرجاء. فكما نطمع في رحمة الله فإننا نخاف من غضب الله. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، وعندئذ فتكون للشيطان وليا. ومن الشيطان؟ الذي هو عصي الرحمن. وإذا كنت وليا لعصي الرحمن فإنك تصير أيضا عصيا للرحمن. ومن عصى الرحمن فلا قيمة له ولا وزن. من عصى الرحمن فهو في غضب الرحمن خالد، وفي عقوبته خالد، في نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. هكذا كان أسلوب إبراهيم عليه السلام في حوار عظيم بينه وبين أبيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام رعاكم الله، إننا نستفيد من هذا الحوار العظيم بين إبراهيم وأبيه كيف تكون علاقة المسلم مع أبويه. إن حق الوالدين عظيم في الإسلام، أمر الله تبارك وتعالى ببرهما قارنا بينه وبين التوحيد. قرن الله سبحانه وتعالى بين بر الوالدين وبين التوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. حق الوالدين عظيم على الإنسان حتى في مقام الكفر والإشراك، لا يسقط حقهما من البر والشفقة والرحمة. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فجمع سبحانه وتعالى بين الأمرين، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وفي نفس الوقت لا يذهب حق الوالدين، لا يتعدى عليهما بالأذى، لا تساء صحبتهما. فعلينا أن نراعي حق الوالدين وحق الأم على الخصوص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لمن سأله: يا رسول الله، أي ناس أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك. فأين هذا ممن يتطاول على والديه، لا يبرهما، لا يطيعهما، بل يؤذيهما بأشد ألوان الإيذاء، حتى أن الأمر لا يصل إلى إراقة الدماء. كثيرا ما نسمع عن رجل قتل أباه، وعن فتاة قتلت أمها، وعن كذا وعن كذا، في أمور لا تليق إلا بالحيوان، بل إن الحيوان والله لا يكاد يفعلها. علينا أن نراجع أنفسنا ونراجع ديننا ونعود إلى ربنا ونعرف حق كل ذي حق علينا، فإن الإنسان في قيمته الحقيقية لا يكون كذلك إلا إذا عرف الحق لأهله. والوالدان قد جعلهما الله تعالى سببا لوجود الإنسان، ما وجد أحدنا إلا بتسبب أبويه. وانظر إلى التربية والرعاية وتحمل المشقة وغير ذلك من أمور عظيمة شديدة، النصيب الأكبر منها للأم، كيف يقابل هذا كله بالأذى؟ كيف يقابل هذا كله بالضرر؟ إن الله تبارك وتعالى نهانا عن أدنى الأذى، فلا تقل لهما أف. نهانا عن أدنى صور الإيذاء، فكيف بمن يصيح، وكيف بمن يعلو صوته على أبويه، وكيف بمن يشتم ويسب، وكيف بمن يضرب ويقتل؟ كل هذه أشياء تغضب علينا ربنا وتستجلب لنا سخط الله عز وجل وعقوبته في الدنيا والآخرة. فعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن نعرف هذا الحق العظيم. وينبغي لنا أن نعود إلى قصة إبراهيم عليه السلام، انظر كيف كان صنيعه مع أبيه حتى بعد معاندته له، حتى نعرف كيف يكون حق الأبوين على الإنسان. مع هذا الأسلوب العظيم الطيب الذي سلكه الخليل عليه السلام، إلا أن أباه ثبت على كفره ولم يأبه بذلك الكلام، ولم يرفع رأسا لتلك الحجة العظيمة. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ انظر إلى هذا الأسلوب والمبدأ الذي يتمسك به عباد الأوثان في كل زمان. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ أتعرض عن الآلهة؟ أتعرض عن ميراث الآباء والأجداد؟ هذه قضية الكفار في كل زمان ومكان لا يتركونها أبدا. فإذا كان الأمر كذلك، وإذا كانت الحجة لا سبيل إلى مخارعتها بالحجة، فليس إذن إلا القوة، لأنه لا يستطيع والد إبراهيم ولا يستطيع أي أحد أن يقارع الحجة التي جاء بها إبراهيم، والمفلس يلجأ إلى القوة دائما. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك. قيل أراد بالرجم هنا الرجم بالحجارة، وقيل أراد به الشتم والإيذاء وما أشبه ذلك. ثم قال له: واهجرني مليا، أي كما يقول القائل أغرب عن وجهي، اهجرني مليا أي زمانا طويلا لا أريد أن أراك. وقيل اهجرني مليئا أي في عافية قبل أن أؤذيك. فماذا كان من شأن إبراهيم عليه السلام مع هذا الأسلوب الجاف والإعراض عن دين الله عز وجل، ولا أحب إلى الإنسان من ربه ودينه، وغيرتنا على ديننا عظيمة، ومع ذلك انظر إلى إمام الحنفاء كيف صنع وكيف ضبط نفسه. قال: سلام عليك. سلام عليك يعني أنت مني في سلامة، لا أتعرض لك ولا أؤذيك ولا أتكلم معك ولو بكلمة سيئة، بل سأستغفر لك ربي. قبل أن يبلغه النهي، فإنه نهي عن ذلك، وهذا هو معنى قوله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، وهو هذا: سأستغفر لك ربي. قال: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، إنه كان معي كريما رحيما برا سبحانه وتعالى. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، إذا كنت تريد مني الاعتزال فسأفعل، ولكنني أفعل ذلك هربا بديني وهربا إلى ربي. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، أترك هذا الباطل وأدعو الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، أي إنني إذا دعوت ربي لا أشقى بذلك، ولا يصيبني ضرر ولا يصيبني غضب ولا عذاب، وأما أنتم فوالله إنكم لتشقون بدعائكم غير الله. فوجه إليه هذا المعنى أيضا في أسلوب طيب لطيف. فماذا كان جزاؤه عند ربه؟ قال تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، كما في الآية الأخرى: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فيعقوب هو ابن إسحاق. فالمقصود أن الله تبارك وتعالى كافأ خليله عليه السلام بولدين صالحين كريمين نبيين، وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وهب لهم من رحمته في الدنيا والآخرة من ثوابه ونعمته وكرامته، ومن أعظم ذلك أنه كتب لهم الثناء الحسن في الدنيا. وهذه دعوة إبراهيم نفسه: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي يثني عليه الناس. وهكذا الأمر حتى أن كل أحد ينتحل إبراهيم، وإن كان يهوديا أو نصرانيا. ولهذا أبطل الله عز وجل هذه الدعوة وهذا الانتساب، فقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ فالكل ينتحل إبراهيم، حتى المشركون في شركهم عندما بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون الانتساب إلى إبراهيم. فجعل الله تبارك وتعالى له ولذريته حسن الثناء. ولهذا عندما نصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نقول كما صليت على من؟ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، لأن الله تبارك وتعالى كتب لهم فضلا عظيما وثناء عظيما، وهي نعمة من الله عز وجل لا تكون إلا لمن استقام على أمر الله تعالى وطاعته. فتأملوا إخوة الإسلام في هذه القصة العظيمة، نستفيد منها كيف يكون الرفق، كيف تكون الدعوة إلى الله، نتأسى بالأنبياء، نعرف حق الوالدين، نعود إلى ربنا تبارك وتعالى بالتوحيد والطاعة، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير، وأن يغفر لنا ذنوبنا ما ظهر منها وما بطن، ما علمنا منها وما جهلنا، وأن يتوفانا على التوحيد والسنة وهو راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.